بشر يحمل رسالة الله إليه، وإما عالم ينكر رسالة الرسول إليه، وإما مذكر من حياتهم نعبة عندهم تسلب فيتنبهوا لحقيقة جرمهم وظلمهم. يبقى مضت السنة بهذه الثلاثة. يبقى لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات، رسلهم الرسالات التي أراد الرب توصيلها لهم حتى يتنبهوا أنهم ظلموا ويقروا أنهم ظلموا، إقرارهم قامت به الحج. وصلت؟ خلي بالك، فإما أن يبعث رسول هيجحده، هو عنده، بس البيان اللي قاله الرسول أقام الحجة. لذا قال تعالى في حق من رد رسالة الرسل، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى زادوا على ظلمهم ظلم آخر أن جحدوا بالرسالة رغم يقينهم أنها رسالة من عند الله لهم. وصل معنى ده؟ ولذلك وعد ألا يدع أمه بغير رسول. قال تعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقال تعالى ولكل أمة رسول. فإن لم يصلها الرسول فالنذير عالم ينقل رسالة الرسول. لذا قال في الموضوع الآخر وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يبقى إذا رسول أو نذير مبلغ عن الرسول أو آية يحدثها الرب في من لم يبلغه رسالة ولا رسول، يحدث له آية، صاحب السلطان يسلم منه سلطانه لغاية ما يقر أنا فهمت، فهمتكم، أنا استوعبت الدرس، أنا تبت إلى الله، أنا عرفت أن أنا ظالم، مش هرجع للظلم تاني. وصلت؟ كم من ظالم ابتلاه الله بمحنة في نفسه أو ماله أو ولده أو جاهه أو سلطانه أو أحب نعمة إليه حتى أقر لله بعبوديته له، أقر قامت الحج. وصل المعنى ده؟ يبقى ده معنى وجاءتهم رسلهم بالبينات. ما تحصلش في لفظ الرسول، لا، لأن الرب عد رسالة الرسول رسالة، ورسالة العالم رسالة، ورسالة الآيات التي يحدثها الرب في نعمه رسالة، كل دي دخلت تحت مسمى وجاءتهم رسلهم بالبينات، يعني بالآيات البينة التي أقامت حجة الرب عليه. وفي هذا يقول تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما فيش واحد يعتذر، قل له أنت لم تبلغني، قل له بلغتك، أنت اللي أبيت، يبقى المشكلة منك وليست منا، كما قال تعالى عن ثمود وأما ثمود فهديناهم أعطيناهم عقول وأفهام وبعثنا لهم رسل. بعد أن بلغتهم رسالة رفضوا الدين خلاص. قال وأما ثمود فهديناهم بعقولهم ورسلنا فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب لهم. خلاص انت وصل المعنى؟ يبقى إذن الرب جعل السنة الماضية على هذا النحو، لما ظلموا الأولى والثانية وجاءتهم رسل البينات أي قامت عليهم حجة الرب، بعد ما قامت الحجة وأعلن توبتهم اللي صدق قبل الله توبته. وذلك الرب يعني في كل لحظة لو عاد العبد إليه فرحه لا يقدر، لا يقدر. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم كان على بعيره، سقط من على بعيره وقد أضله في أرض فلاة، حتى إذا أيس من عودته جاء تحت ظل شجرة فنام ينتظر الموت، فلما استيقظ رأى أمامه بعيره عليه زاده، فقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فرح ده بعودة البعير شكلها إيه؟ الرب عودة الحياة، واحد مات وأيز وعادت له الحياة من جديد. فرحة الرب بتوبة المجرم والظالم والكافر أشد من فرحة هذا بعودة الحياة له بعد فقد الأمل فيها. وصل المعنى الدقيق ده؟ إذا ندرك هذا المعنى، الرب يفرح بعودة كل عائد. أجرم الخلق عاد. سيدنا عمر الخطاب كان إيه في الجاهلية؟ كم من أعتى العتاة. عمر كان عاتي جدا، عكرمة بن جهل كان زي أبوه، ها، وخالد بن وليد كان زي أبوه، كانوا في عتوه شديد جدا. عمرو بن عاص أمكر العرب وكان مكره كله يستخدمه ضد الدين، وذلك يوم ما أسلم كان جاي وكل ما مكر ضد المسلمين كان خايف منه موت. فلما جاء يعلن إسلامه قال يا رسول الله أبسط يمينك وأبايعك. وهو الذي جاء مهاجرا وطلب أبسط يمينك وأبايعك، فلما بسط النبي يده أحجم عمرو، أمسك كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحجمك عمرو؟ قال يا رسول الله أشترط لنفسي. قال ما تشترط؟ قال أن يغفر لي جرائم ملهاش حد، جرائمي ضد المسلمين ملهاش حد ولا نهاية، هروح منها فين؟ أشترط لنفسي أن ربنا يغفر لي فده كله. فبشره النبي قال يا عمرو أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ دخولك في الإسلام لحظة نطقك للشهادة يمحى كل ما كان منك فترجع كام ولدتك أمك. وذلك هذه أعظم بشرى الكافر إذا أسلم، لحظة نطقه للشهادة بيرجع كام ولدتك أمه، لا محتاج جلسة غفران ولا قصة يغفر له ولا يدفع الفلوس، سلامات. والرب مش هيغفر له ذنب ده، هيغفر له جميع ذنوبه، فيرجع كيوم ولدته أمه بلا ذنب. أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها؟ وعمر أسلم وهاجر الاثنين. قال والحج المبرور يجب ما قبله. فعندها بسط يمينه وبايعه. إذا ندرك لو أن الإنسان اللي ظلم وجاءه البينات في لحظة صدق وتاب خلاص انتهت. الصحابة كلهم أو جلهم أسلم بعد ظلم، فبإسلامه غفر له ما سلف، فإن يتوب يغفر لهم ما قد سلف، ما قد سلف بنص القرآن. وضحت معي؟ إذا ندرك هذا المعنى. طيب بعد ما تاب أو على الأقل قنع وقامت عليه الحجة، الرب وعد إن لم يصدق في توبته هيمتحنه امتحان ثاني، يمكنه من جديد. هيعمل إيه؟ يا ترى يقر بما أقر ولا يتنكب؟ هذا الامتحان الجديد إن كان من أهل الإيمان صدق وتاب، وده بقى ربنا أراد له الخير، يغفر له ما قد سلف. طيب عاد لظلمه، عد الرب عودته لظلمه بعد بيان الحق له عقوبة من الله له، مش تكريم. تفضل. ليس تكريم له بل عقوبة. لذا ختم الآية هذا الختام العجيب، قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. الله أكبر. فوصف أمرين، الأمر الأول أن الرب جعلهم مجرمين، سماهم إيه؟ خلي بالنا لأن الناس مش فاهمة إيه مجرم. المجرم ده يفوق الكافر بمراحل. المجرم جمع بين الكفر والظلم والعودة للظلم بعد الإقرار بالذنب. وكم حجة الله عليه؟ وذلك خلي بالك أنا هذه اللفظة شغلتني في القرآن، عملت مسح عليه في آيات القرآن أين جاءت كلمة مجرم، فجئت إن ما في أمة في التاريخ هلكت إلا وصفت بالإجرام. اللي وصل لهذه المرحلة يبقى جمع الثلاثة، جمع الظلم وبين له الحق وقامت عليه حجة الرب، ثم عاد لإجرامه مرة أخرى وظلمه. من لم يتصف بالثلاثة لا يسمى مجرم. وصل معنى ده؟ فالرب سماهم مجرمين وعد إجرامه عقوبة من الله له، لذا قال كذلك نجزي، فسماه جزاء. إذن عودته لظلمه بعد أن كشف الله عنه ما كان فيه وأقام حجته عليه، عد الرب عودته لهذا ليس تمكين. لأن بعض الحكام لما يعني يحصل له زلزال ويقر بذنبه ثم يعود فيمكن، هتلاقيه بيفتري واسخر من الدين واسخر من رب العالمين، سخريته ومزيد ظلمه وعلوه وتعاليه وعدوانه، كل ذي عقوبات وليست تمكين. الرب سماها عقوبات، سماها جزاء، فقال هنا كذلك نجزي القوم المجرمين. وفي الآية الأخرى قال ثم كان عاقبة، سمها عاقبة جزاء ونهاية، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا به يستهزئون. عودته للظلم مرة أخرى يسخر من الله ومن أحكامه ومن دينه بعد أن بين للحق وقامت عليه الحجة، وده اللي بيحصل دلوقتي. قل له ربنا يعني يوفقك لما يحب برضه. يرضى يرضى ما شاء الله. هذه السخرية الرب عدها عقوبة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. لم يطلع أحد منهم ولا باللفظ كده، الله أنتوا بتنزعونا في الدنيا ليه؟ ما تقولوا لكم الآخرة؟ خلاص خليكم أنتوا للآخرة وسيبونا احنا الدنيا، ما احنا رايحين النار، رايحين النار بهذا اللفظ. يبقى ده هروح فين؟ يأمل في جنة وإن تحدث عنها الليل والنهار؟ يا إخوان ندرك هذه المعاني، هذه عقوبة إذا وصل الإنسان إليها أو أمة إليها، اعلم أن هذه نهاية النهاية، نهاية نهاية دنياه. خلاص كل الأمم اللي هلكت ما هلكت إلا لما بلغت مرحلة الإجرام. واستعرض مع القرآن، قم عاد لما هلكوا، هلكوا بإيه؟ بالإجرام. قال تعالى فلما رأوه، رأوا الرياح، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. كذلك نجزي إيه؟ فجعل الجزاء والعقاب الأخير نهاية دنياهم وفنائهم بسبب الإجرام. كذلك نجزي القوم المجرمين. قم سيدنا لوط لما قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونان مخرجين، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وبعدين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. المجرمين. الأنبياء وعاهل هذه القضية. سيدنا موسى أرسل لأعتى عتات الأرض وأظلموا الظالمين فرعون نموذج، وكان أقوى صاحب أقوى دولة عسكرية في التاريخ، وأقول دولة عسكرية لأن أشهر دولتين عسكريتين في التاريخ الإنساني كله فرعون وثمود، لذا سماهم الرب الجنود. هل أتاك حديث الجنود العسكر يعني فرعون وثمود؟ ويظهر مصر مبتلاه من زمان، وثمود كانوا في السعودية شمال الحجاز، فيظهر احنا التاريخ بيعيد نفسه. فرعون وثمود. الشاهد يا اخواني، سيدنا موسى اقام على الحج وجاءه ببينات وقال له كده، ولقد آتينا موسى، مش آية، قال 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. سيدنا موسى رد قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر عشان تفهم يا لوح. في الآخر قال لي قال وإني لأظنك يا فرعون مسبورة، شكلك جبت الآخر، مسبورة يعني هالك رايح في 60,000 دهي. لما وصل فرعون لهذه المرحلة سيدنا موسى دعا، مش دعا بهلاكه، لا دعا بكلمة واحدة. الدعاء الأخير اللي هلك به فرعون كان كلمة واحدة بس، الرب سماها دعاء، سماها ايه؟ دعاء. فقال عنها تعالى فدعا ربه بايه؟ قال له اهلكه دمره كسره هد دولته؟ ابدا، هو كلمه. فدعا ربه ان هؤلاء فرعون ورجالته كله جنوده والوزراء والامراء والعسكر اللي معه كلهم عسكريين. فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون، بس ما قالش غيره، لم يذكر غيره. انظر دقة القرآن، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فجاءت الإجابة أن أسر بعبادي ليلا، اتحرك الليلة دي فوّاد إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع مقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخر. القصة انتهت كلها بكلمة أن هؤلاء قوم إيه؟ مجرمون. يبقى فيه أمة هلكت بغير سمة الإجرام؟ ما فيش. يبقى قبل أن يصل الإنسان لمرحلة الإجرام ما فيش هلاك، لأن الكثير منا مستعجل عايز يخلص من أي ظالم ظلمه مع أي مظلمة. لا، سنة الله تمضي، لأن الرب حتى مع ظلمه أرحم به من نفسه، فيصبر عليه ويحلم حتى يصل لمرحلة الإجرام. وصل إليها فاعلموا أنها مش بداية النهاية، لا نهاية النهاية. وصل المعنى الدقيق ده؟ هذه سنة الله في كل من أنهاهم الله في التاريخ الإنساني كله. كم من أمة كانت ملء السمع والبصر وانتهت في لحظة؟ تخيلوا أن عاد اللي هلكت دي في لحظة بسبب إجرامها، عاد كانت بتحكم الكرة الأرضية بالكامل من أمريكا غربا للصين شرقا، أقوى دولة في العالم في التاريخ كله. وعاد ما كانوش عاديين، آتاهم الله بسطة في العلم والجسم، أجسامهم كانت على غرار آدم لأن من أقدم الأجيال بعد خمس سنة نوح مباشرة. ها وزادكم بسطة، زادكم في الخلق بسطة، ده نص الآية خطاب سيدنا الوليد، وزادكم في الخلق بسطة. بسطة كان رجل رجل حاجة يعني 60 ذراع يعني 36 متر، يعني عزكم الله برج عمارة 12 دور، احنا بالنسبة لهم يعني لو شافونا مش هنبقى أقزام، ده احنا نمل بالنسبة لهم، ذر يعني ممكن يمسك أي واحد فينا يعلق له حلقة في دماغه ويعمل وديلي يلعب به. وصل المعنى؟ أعزكم الله نعل الواحد منهم طول فردة النعل 6-7 متر، تاخد 3-4 منين ده طول نعله فردة الواحد خش فيها بشر. وصل المعنى يا إخواني؟ عاد بلغت من القوة ما يحير العقل، صار أفقر واحد فيهم ملياردير من شدة الغنى، والثروات الطائلة جمعتهم من كل كرة أرضية. تخيل أن كل ثروات الأرض كانت تحت سلطانهم، حياتهم تبقى شكلها إيه؟ الحضارة اللي بنوها لا مثيل لها في التاريخ. والقرآن يحكي لنا، وأنا حد إشارات بس بصوت سريع كده عليها، لما يقول سيدنا هود لهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون، يعني عملوا شبكة طرق على مستوى الكرة الأرضية خطيرة. أول من عمل الطرق بالطوب الحجري ده كان عاد، وما زلنا إلى يومنا هذا بلاد كثيرة بتبني الطرق بالطوب الحجري. أول من ابتدى هذه الفكرة كان عاد، كان عندهم إبداع عقلي وهندسي رهيب. طيب عملوا شبكة طرق تربط الكرة الأرضية ببعضها من الشرق للغرب. شبكة الطرق كان شكلها إيه؟ أمريكا عندها شبكة طرق دلوقتي تباهي بها العالم، وبتعتبر ده يعني علامة تقدمها الرهيبة جدا. شبكة الطرق عرض الطريق يصل لعشر حارات رايح وعشر جاي، أنا رأيت هذا بعين رأسي، 10 حارات رايح 10 جاي، 20 حارة في الطريق الواحد، طرق سريعة بالذات. لكن تعالى بيميزوا أي طريق أي فرع بيميزوه بإيه؟ بحتة خشبة مكتوب عليها إكزيت، إكزيت 1 إكزيت 2 إكزيت 3 وانت ماشي، مش كده ولا إيه؟ ولا بيعمل حاجة تاني؟ انت وانت ماشي على الطرق السريعة في أمريكا بتطلع منها إزاي؟ بإكزيت. والكلام ده عمم على أغلب بلاد الأرض في الدنيا كلها، هتلاقي نفس الكلام في أوروبا في اليابان في العالم العربي الإسلامي كله، إجزد وان مخرج واحد مخرج اثنين مخرج 15 وانت ماشي. عاد وصلوا لمرحلة من الترف ان محطش يفطة، لا ده على مدخل كل طريق ومخرجه بنى مبنى معماري نادر فريد من نوعه على وجه الكرة الأرضية كلها، فأصبح عندهم كم مدخل وكم مخرج للطرق المبسوطة على كل الأرض؟ ملايين الطرق، كل طريق بين وميز بمبنى آية فريدة من نوعها لا مثيل لها على الأرض لم تتكرر. المبدعين المعماريين عندهم الإبداع عندهم وصل لحد فين؟ شوف أبدعوا كم رسمة كم مبنى، كل مبنى شكل. ولذا الآية تصف هذا المعنى، سيدنا هود يقول لهم بهذا الخطاب أتبنون بكل ريع، الريع الطريق، يعني أتبنون بكل مدخل طريق ومخرج طريق آية، فسمى المبنى الذي ميز به الطريق عن غيره آية من شدة جماله وإتقانه وهندسته، عد آية معمارية، والرب وصفها بأنها آية. يبقى كان عندهم الإبداع وصل لحد فين؟ ده احنا بالنسبة لنا لو واحد أبدع وعمل شكل عمارة يعيش بقية عمره كل عماراته بنفس الشكل، أبدع في رأسه. لكن أبدع يعمل في مدخل كل طريق ومخرج كل طريق مبنى آية، يبقى الهندسة المعمارية عندهم شكلها ايه؟ ايه احنا بالنسبة لهم بنلعب على شاطئ بحر لا ساحل له. أتبنون بكل ريع آية؟ ليه؟ ما بنحكوه مستفاد به أبدا، ما بنسكن مستفاد به أبدا، لمجرد تمييز الطريق. لذا قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون. طرف رهيب. تكلفة المباني دي قد إيه؟ ما تقولش مليارات بقى ولا ترنولات سلامات، ما تعدش. عشان نعمل شبكة طرق على مستوى الكرة الأرضية بهذا الشكل شيء يذهل العقل، يذهل العقل ويتجاوز كل ثروات أهل الأرض، لأن الأرض كلها كانت تحت سلطانه. ووقتها جزيرة العرب ما كانتش قاحلة، ده كانت جزيرة العرب عن بكرة أبيها عبارة عن مروج خضراء وأنهار. وذلك لما رب العباد أهلكهم كل هذه المروج الخضراء تمرت تحت الأرض، تحولت في أيامنا لإيه؟ لبترول. ولذلك أغنى بلاد الأرض هذه البلاد بالبترول لكثرة ما تمر فيها من أشجار. وضح المعنى الدقيق ده يا إخواني؟ والنبي بين هذا المعنى حين قال لن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب كما كانت مروجا خضراء وأنهار. هترجع تاني دورة المياه اللي بتنزل في أمريكا الآن بدأت في الصحراء غرب أمريكا وتتحول المياه على جزيرة العرب. هيجي اليوم اللي جزيرة العرب كلها هتبقى مروج خضراء وأنهار. يعني قطر دي مش هتلاقي فيها حجارة، هتلاقيها كلها جنان. جاية جاية إن شاء الله. وصل المعنى يا إخواني؟ إذا ندرك أتبنون بكل ريع آيات تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. تعال الآن شوف أقوى أو أغنى دولة في العالم المخزون السلع عندها من ملابس قد إيه؟ هي قد كام؟ 6 شهور بيخزنوا ملابس الشتاء للصيف والصيف للشتاء، وفي نهاية كل موسم يتعمل سيل ها وأوكيزيونات ونخلص من كل الموجود ونبدأ نعد للعام الجديد. ده المخزون السلع عندنا عند أغنى دولة على الأرض. عاد وصلوا لمرحلة من الترف إن بدأوا يقرأوا أذواق الناس والأجيال 100 عام. المخزون السلع عندهم الملابس يكفيهم 100 عام لقدام. يبقى ثرواتهم شكلها إيه؟ لذا قال وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. والقوة كانت فيهم. قال وإذا بطشتم بطشتم جبارين. ما كانش قوته بالآلة، احنا بنتقوى الآن بالآلة. يبقى واحد سفروت وما عندوش يعني ريحة القوة وجالس على زرار يدوس عليه طلع صاروخ يبيد أمة قنبلة ذرية يبيد أمة، ومن أجمل خلق الله. عاد كانت قوتهم فيه. واحد طوله 36 متر قوة ايه بقى تاني؟ ها؟ كف بس يخلص جاهز. ولذا قال تعالى وإذا بطشتم بطشتم جبرين تكبروا في الأرض كلها. وفي هذا يقول تعالى وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير حق وقالوا من أشد منا قوة. تحدوا كلها الأرض، كان القطب الأوحد مش الوحيد، الأوحد ما فيش غيره. من أشد منا قوة؟ الرب لم يرد عليهم يقول قوم كذا أبدا أو بلد كذا أبدا، بل رد عليهم بقوته. قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وذلك سيدنا هود استمر لهم واتقوا الذي أمدكم. يخاطب من؟ الغني والفقير. فاسمع ثروات كل واحد فيهم كانت قد إيه. أفقرهم عنده كل هذه الثروات الأربعة. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. أفقر واحد فيهم كان عنده ثروة حيوانية رهيبة، ثروة بشرية رهيبة، مش عمال ده أولاده، لأنه كانوا بيعمروا الرجل بيعيش 1000 سنة و2000 سنة فبينجب في عمره 2000 طفل و3000 طفل. هو الواحد دولة مش محتاج، وبيعمر اللي عيش 1000 سنة ده مش أولاده ده أولاده أحفاده أحفاد أحفاد أحفاده. ولذلك ثبت سيدنا نوح لما دعا لقومه قال إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، لأنه سمع بأذنيه حفيد الحفيد جده يوصي حفيد الحفيد وهو ساعة ولادته يقول اوعى تسمع لنوح. يبقى رب خمس أجيال على الكفر بنوح. فعشان كده سيدنا نوح قال له إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، ما يطلعوش إلا مشاريع كفار ولاد كد كفار ولاد كفار. وصل المعنى؟ إذا ندرك ثروة حيوانية، ثروة بشرية، ثروة زراعية، جنات بالجامع، جنات وعيون، ثروة مائية خاصة به، محدش يقفل عليه المية ولا يبنى عليها سد، ده في أرضه. فإذا كان هذا حل أفقارهم يبقى أفقارهم إيه؟ ملياردير. أغناهم شكله إيه؟ كل سنة طيبين، ها؟ كل سنة طيبين. إذا ندرك أين عاد؟ لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. النهاية كانت لحظة، ريح كانت تأخذ الرجل اللي طوله 36 متر ده الطيار في الهواء وتغرزه على راسه فتصبح راسه في الأسفل ورجليه الأعلى، وتسفي الريح فيه لغاية ما بطنه تفضى. أيام استمرت الريح 7 أيام، لا 8 أيام، 7 ليال و8 أيام حسومة. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، يسهل من فوق ويطرطر من تحت، فضيت بطنه وبقى عبارة عن جزء نخلة بطنها فارغ. ولذلك القرآن شبههم بهذا، كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. في أسبوع كل الحضارة اللي حكمت الأرض انتهت. بسبب إيه؟ لما ظلموا وجاءتهم رسل البينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. وقس على هذا كل الأمم اللي هلكت، أين قوة الإنسان، أين حضارة الإنسان إذا تطاول على الرحمن إلى هذا الحد؟ لا اعتد بالله ولا بعباده ولا برسالاته واستمر في ظلمه وعدوانه، ماذا ينتظر؟ وأنا أبشركم الآن، كم من أمم الآن وصلت لهذه المرحلة؟ خلاص خلصت، إن شاء الله نهايتهم. كيف تأتي دي في لحظة؟ وعاد كانوا ينتظروها؟ أبدا. ده لما رأوا السحاب جاي طلعوا استبشروا وريها حجارة، قالوا هذا عرض مطرنا، إيه ده؟ أمطار جاية حاجة فول. والرب يعقب فيقول بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. إذن سنة الله جرت على هذا النحو، كل الأمم اللي هلكت كان نهاية دنياهم بالإجرام، بسبب الإجرام. ممكن يؤخذوا بريح، ممكن يؤخذوا بصيحة، ممكن يخسف بهم الأرض، ممكن يغرقوا في الماء، كل هذه الصور وقعت وغيرها وقع. كيف أنهى الله هذه الأمم؟ أنهاها بآية بمخلوق مخلوقاته، إن سلط الماء علينا هلكنا، إن سلط الريح علينا هلكنا، إن سلط الأرض علينا هلكنا، إن سلط الصاعق علينا هلكنا. أي شيء، أي آية من آياته يديها أمر، بس أمر. إن سلط النار علينا هلكنا، في أمة هلكت بالنار وقم مدين هلك به الظل. الظل دي سحابة محملة بنار نزلت عليهم في لمح البصر حصدتهم جميعا حصده في لحظة. وكلها مخلوقات مخلوقات. ولابد أن ندرك أننا عبيد ولا طاقة لنا على أي عبد نعبد له. وإحنا شايفين بعنينا البحر دلوقتي، من منا يستطيع أن يقاوم الماء لو غرق؟ أين الإنسان وأين قوته أمام قوة الماء الدافق ماء البحر؟ لنا قوة؟ يعني يحضرني قصة طريفة سيدنا عمرو بن العاص لما استأذن عمر الخطاب لركوب البحر، فبعت له رسالة قال: أمير المؤمنين، إن القبارصة يهددون حصوننا عن طريق البحر، فهل لا أذنت لنا لنركب البحر بجيشنا لنلاحقهم حتى نؤمن حدودنا؟ فسيدنا عمر عمره ما شاف البحر، سمع عنه في القرآن بس، فطلب طلب عجيب، قال: يا عمر صف لنا البحر، البحر انت تغامر بالجيش بتاعنا وعايز تركب به البحر، وصفولي اعرف ايه البحر ده انت عايز تركبه. فسيدنا عمر برضو يعني داهية من جهة العرب، بعت له رسالة اعجب، قال: يا امير المؤمنين، البحر خلق عظيم 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 يركبه خلق ضعيف ضعيف ضعيف. ثلاثة وثلاثة، هو ده الإنسان. ها، اضرب في ثلاثة على طول، ثلاثة في ضعفنا وثلاثة في قوته، فأين الإنسان من الماء؟ احنا موجودين هو. ولذلك يقول الله الذي سخر لكم البحر، هو اللي سخر، وهو اللي سخر الريح، وهو اللي سخر الحياة، إذا أراد انهاءنا في لحظة أمر كن فيكون، انتهت القصة. من يقاومه؟ هو الذي أوجدنا، وهو الذي إن شاء أهلكنا بأي شيء شاء أهلك. لابد أن نسلم بهذه الحقيقة، وأن نهاية دنيانا لا يقوى عليها إلا هو، ولا يملكها إلا هو. قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. رايحين فين؟ الكل جاي. وصل المعنى؟ إذن هذه سنة الله في الأمة التي هلكت. قد تصيب أمتنا سنة، لكن الحقيقة هذه الأمة أمة محمد إن أصابتها سنة فلجزء منها لن تهلكها كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وعدني ألا يأخذ أمتي بسنة عامة. ما في سنة هتهلك جميع المسلمين وينتهي الإسلام معها، حيستمر الإسلام والمسلمين إلى يوم الدين. قد يهلك بلدة، قد تباد دويلة من دول المسلمين، حي ولاية من الولايات، لكن الأمة باقية إلى يوم الدين. أما غير المسلمين فإهلاك الأمة بأسرها وارد وارد. قم لوط لما هلكوا ما أفلت منهم واحد واحد. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم. عليهم يعني كل اللي حاول يهرب الحجر جابه، ما في واحد أفلت. حجارة من سجيل، وضحت؟ قوم ثمود، ودي دولة عسكرية قوية جدا من أقوى الدول في التاريخ، لما ربنا أراد إهلاكهم أعمى بصيرتهم بالكامل، ما في واحد فيهم فكر. سيدنا صالح قال لهم: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، لما عقروا الناقة اداهم الإنذار هو: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، هتهلكوا بعد ثلاثة أيام. ما فيش واحد منهم عنده رشد ولا عقل يهرب بلا بلد بعد ما شافوا الناقة أمامهم. والناقة دي مش ناقة عادية، ده لما طلبوا منه آية دعا ربه فانشق الجبل عن ناقة ضخمة ما رأوا مثلها في التاريخ. تخيل ان حليب الناقة يكفي الدولة بالكامل يومين، حليب يوم يقضيهم يومين البلد كلها. وذلك قال يعني لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، تحلبوا انتوا لبنها يوم وتشربوا المية وتهيصوا وتسيبونها المية تشرب لوحدها يوم وما فيش حليب. يبقى اداهم حليب يومين في يوم وشراب يومين في يوم، واستمروا على كده في منتهى الرغد، اكلين شربين في منتهى الراحة، وكل البلد عقروا الناقة. فقال لهم تمتع في دارك من 3 أيام. ما في واحد فكر يسيب البلد ويطلع. فجاءت الصيحة حصدت الكل، ما في واحد يفلت. إذا ندرك السنن الماضية وسنن الله لا تتوقف، ولذا قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة المتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سنة الله تمضي حتمضي، الظالم منها هلك وهيهلك. وصل معنا؟ إذا ندرك هذه الحقيقة، فهناك نهايات للبشرية أو للدنيا انتهت بهذه السنة العامة، وهناك نهايات بالأجل. إن لم تنتهي حياتنا بصاعقة ولا بكارثة هتموت. والموت على ما قدر، قدر لك القتل لن تموت بغيره، قدر لك هتموت تحت ردم هتروح لبجليك. وصل معنى؟ قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل ولا مضجعهم. مكتوب لك هتنام في فراشك، لو الدنيا كلها اجتمعت لن تموت إلا في فراشك. خالد بن وليد غزا 55 غزوة ما في عضو فيه لم يصاب، ومع ذلك مات على فراشه. يقول غزوت 55 غزوة ليس في جسدي مضغة، حتة لحم صغيرة، إلا وفيها ضرب بسيف أو طعن برمح أو رمي بسهم. يعني كل الإصابات جت وبكل الآلات أصيب وفي كل موضع جسمه أصيب، ومع ذلك يقول وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. وصل المعنى؟ اللي كتب له موت على فراشي يموت على فراشي ولو تعرض للموت 1,000,000 مرة، واللي كتب عليه القتل هيطلع له حتى لو استخبى في حضن الولي، لحظة طلوعه هياخد رصاصة في مكانه. وضح المعنى يا إخواني؟ إذا ندرك إن لم نموت بسنة عامة حنموت بانتهاء الأجل. فنهاية دنيانا بالموت. إيه هو الموت؟ الوقت انتهى. وإن شاء الله الموضوع ده هيحتاج مننا تفصيل، لأن احنا أمام سنن. اللي حيموت إيه اللي حصل بعد الموت؟ والأحياء اللي هيعيشوا في الدنيا ايه اللي هيحدث لهم من سنن في المستقبل؟ لان الوحي جاء بتفصيل هذا كله. فالرب ادانا علامات، والنبي صلى الله عليه وسلم اعطانا علامات ستحدث، سمي بعضها بعلامه الساعه الصغرى وبعضها بعلامه الساعه الكبرى، وكل دي تسبق يوم القيامه وسيشهدها بشر على الارض. ان متنا نحن هنشرح ايه اللي يحصلنا بعد موت، واللي هيعيش منا ماذا يحدث له إن عاش. هذا الأمر سيحتاج منا لتفصيل قبل أن ندخل في اليوم الرابع يوم الرحيل. عشان نتكلم على الموت وتفصيلاته دخلنا في يوم الرحيل، لكن هنضطر نشرح مقدمات القيامة من علامات صغرى وكبرى في عجلات إن شاء الله تعالى من غير تطويل، ثم ندخل بعدها على مرحلة يوم الرحيل ثم يوم البرزخ ثم القيامة ثم الخلود أيام الله الأربع الباقية. وهذا ما دعانا الرب لذكره حين قال وذكرهم بأيام الله. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وكما ينفعنا، اللهم انفعنا ما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم إنا نعلم أنك أنت الله الحق ووعدك الحق ووعيدك حق وجنتك حق ونارك حق ولقاؤك حق والموت حق والنبيون حق ومحمد رسولك حق والقرآن حق. اللهم بك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أسرفنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم فرج الكرب عن عبادك المسلمين في بلاد الشام والعراق وبورما ومصر وليبيا واليمن وتونس وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع العذاب عن المسلمين، اللهم لا تمكن منا الظالمين ولا تجعل للمجرمين علينا سلطانا ولا سبيل. اللهم إنا نذرأ بك في نحورهم وفي نحور من دفعهم لظلمنا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء دينك من اليهود والأمريكان وغيرهم يا رب العالمين، علي وروسيا رب العالمين، اللهم عليك بهم وبالإيرانيين وبكل من اعتدى على المسلمين. اللهم عليك بكل من استباح بيضتنا أو انتهك حرماتنا أو سعى لسرقة ثرواتنا. اللهم إنا نذرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم واجعل دائرتك عليهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم يا رب ردنا وسائر المسلمين إليك ردا جميلا، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، ألف بين قلوب المسلمين، أصلح ذات بيننا، ول أمرنا خيارنا، لا تول أمرنا شرارنا، احقن دماءنا، دو جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسر المأسورين منا، فك أسر المأسورين منا، ثبت قلوبنا وإياهم على دينك، اربط على قلوبنا وقلوبهم وقلوب أهلنا وأهليهم أجمعين يا رب العالمين، تول أمرنا، فك الحصار عن المحاصرين في أكناف بيت المقدس وفي غزة وفي قطر وفي غيرها من بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين، فك الحصار عنا، تول أمرنا، لا تتخلى عنا، ألزم قلوبنا وسائر المسلمين التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. ربه أنزل سكينتك علينا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا إله الحق وسائر المسلمين من الراشدين، اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا من شرور أنفسنا، تول أمرنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، استخدمنا فيما يرضيك عنا، هب لنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنات وإحسانا وروحا وريحانا. رباه إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل خير أعمالنا خاتمها واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، قنا عذابك يوم يبعث عبادك. اللهم اجعل مقيلنا يوم القيامة إلى الجنة، اللهم أسكننا الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم حرمنا على النار وحرم علينا النار، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.